الحمد لله الذي تتابعت على خلقه نعمه وترادفت لديهم مننه بواضح البيان وبين البرهان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالقراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام المحدث الكبير محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عقوبة عقوق الوالدين. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. وقال حدثنا الحسن ابن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هن الفواحش وفيهن العقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاحتفز قال: والزور. ودلالة الحديثين على مقصود الترجمة: في الحديث الأول قال: وقطيعة الرحم، وفي الحديث الثاني قال: وعقوق الوالدين. أما الحديث الأول فهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. دل هذا الحديث على أن عقوبة البغي وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم عقوبتهما معجلة في الدنيا مع ما يدخر لصاحبها في الآخرة من العذاب. قال: من البغي وقطيعة الرحم. ما هو البغي؟ حقيقة البغي تجاوز الحد والاستطالة على الناس وظلمهم والاعتداء عليهم والفساد في الأرض. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وقال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. البغي هو ظلم الناس والاستطالة عليهم والاعتداء على حقوقهم، وهذا من الذنوب العظيمة التي حرمها الله تعالى على عباده. قال سبحانه: ولا تعتدوا، وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهنا قرن البغي مع قطيعة الرحم، والبغي قلنا إنه يصدق على الفساد وعلى الظلم وعلى الاعتداء، ولذلك جمع الله تعالى بين هذا في آية واحدة كما في سورة القتال. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. عقوبتهم: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن الذي يأمر به العدل وإعطاء الحقوق وصلة الأرحام؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو أم على قلوب أقفالها؟ إذن هذا الحديث جاء مؤكد لما في هذه الآية، أن الله تعالى جمع بين هاتين الخطيئتين وهما الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم. ويدخل في كلمة البغي أيضا البغي على ولاة الأمور السلاطين الحكام البغي عليهم والخروج عليهم ومنازعتهم في الأمر، هذا كله داخل في البغي الذي حرمه الله تعالى. قال: وقطيعة الرحم. وقطيعة الرحم هي من الكبائر، والبغي من الكبائر، لأن الله قد توعد عليه بالعذاب. وأما الرحم فهي اسم لكافة الأقارب، اسم لكافة الأقارب، وهي درجات بعضها أرفع من بعض. الأرحام درجات بعضها أرفع من بعض، أعلاها وأجلها رحم الوالدين، الوالدان هما أعلى الرحم في الصلة والبر والإحسان إليهما. وقطيعة الرحم للوالدين هو من العقوق كما سيأتي، ولذلك حرمه الله تعالى. ثم بعده يأتي، بعد الوالدين يأتي من هو أدنى منهم، مثل الأخ والأخت والخالة والعم والعمة وما إلى ذلك، ثم أدناك أدناك. ينبغي صلة هؤلاء والتواصل معهم بالكلمة الطيبة والإحسان، لأن هذا مما أمر الله تعالى به وتوعد بالعقاب الأليم على من عق والديه أو قطع أرحامه. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ونتأمل أن الله تعالى يجمع بين قطيعة الرحم وبين الفساد في الأرض. وفي آية أخرى حكم الله تعالى عليهم بالخسران وهو النقصان. وهذا الحديث جمع بين البغي وقطيعة الرحم. فنعلم بهذا أن السنة النبوية جاءت مؤكدة لما في القرآن الكريم، وكل ما ينطق به عليه الصلاة والسلام هو مؤكد لما في القرآن وشاهد له أيضا، وشاهد له. أما الحديث الثاني فهو قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وكان متكئا، وفي رواية فجلس وقال: ألا وشهادة الزور. فذكر الله تعالى في هذه في هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عددا من الكبائر، منها فاحشة الزنا، ومنها شرب الخمر، ومنها الشرك بالله، ومنها عقوق الوالدين، ومنها شهادة الزور. وهذه داخلة في السبع الموبقات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل في القرآن العظيم وجد أن كل خصلة من هذه الخصال المحرمة قد جاء الدليل عليها من القرآن بتحريمها والتحذير منها وبيان عاقبتها، كما تقدم لكم السنة مؤكدة لما في القرآن الكريم. والشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام وعقوق الوالدين، لأنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين الحديث. وهذا العدد لا مفهوم له، لأن الكبائر أكثر من أن تحصر بهذا العدد كما ذكر ذلك أهل العلم، وقالوا إن الكبائر هي كل ما توعد الله تعالى عليه بعقاب في الدنيا أو في الآخرة، أو جاءت له اللعنة صاحبها، فهذا من الكبائر. ونتأمل أيضا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ذنبين عظيمين متجاورين، بين الشرك بالله وبين عقوق الوالدين. فالله تعالى نهى عن الشرك ونهى عن عقوق الوالدين، وضد ذلك في القرآن الكريم أن الله تعالى أمر ببر الوالدين وأمر بعبادته. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، في أربعة مواضع في القرآن الكريم. فأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما، وأمر بعبادته جل وعلا. وهذا يبين لك عظم حق الوالدين ومكانتهما عند الله تعالى. فإذن الواجب القيام بالبر والإحسان إلى الوالدين، واقتران عقوق الوالدين مع الشرك بالله يدلك على خطورة الأمر، يدلنا على خطورة هذا الأمر. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. ومفهوم المخالفة في هذا أن الإنسان عليه أن يوحد الله جل وعلا، ويحذر من الشرك غاية الحذر، ويقوم ببر والديه، ويجاهد نفسه في ذلك، ويحذر من عقوق الوالدين ومن الإساءة إليهما. الشرك هو أكبر الكبائر، وهو أعظم المنكرات. وعقوق الوالدين عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، فالمسلم يجتنب ما نهى الله تعالى عنه ويلتزم بما أمر الله تعالى به. قال البخاري: باب بكاء الوالدين. حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن طيسلة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. وقد تقدم مثل هذا الحديث سابقا، لكن أعاده المؤلف في ترجمة مستقلة، وقال: بكاء الوالدين. ودلالة الحديث على مقصود الترجمة قوله: بكاء الوالدين، بكاء الوالدين من العقوق، فجعل بكاء الوالدين من العقوق، ليس على إطلاقه البكاء، وإنما البكاء في الإساءة إليهما وإدخال الحزن عليهما وعدم الإحسان إليهما وعصيانهما، هذا كله يؤثر في نفس الوالد والوالدة، وقد يؤدي ذلك بهم إلى البكاء، كأن يخرج الإنسان وقد أغضب والديه، أغضب أمه، أغضب أباه، ولم يقم بإرضائهما، فيخرج وهما يبكيان. وبكاؤهما هذا ليس غضبا عليه، قد يكون خوفا عليه ومحبة له، لكنهم يعاتبان أنفسهما بالبكاء، لأن هذا لم يقم ببرهما ولا باحترامهما ولا بالأدب معهما، فبكيا. فلذلك المسلم يدخل السرور على والديه، على أمه وعلى أبيه، ويحذر من أن يكون هو سببا في إغضاب والديه أو في إدخال البكاء عليهما، لأن الوالد أو الوالدة والوالدة على أخص الخصوص تهتم بأبنائها وأولادها، وتتألم إذا مرضوا، وتتألم إذا تأخروا عن الحضور، تخشى أن يحصل عليهم شيء من أمور الحياة من حوادث وغيرها. وخصوصا في هذا الزمن إذا حصل للإنسان مانع أو اضطر إلى التأخر فيتصل على والده وعلى أمه، يبلغهم أنه سوف يتأخر، حتى لا يتألم الوالد ولا يتألم الوالدة بذلك، لأنهما فيهما رحمة لأولادهم ومحبة وشفقة ورقة لأولادهم. فإذا ترك الولد أبوه أو أمه يبكيان فلا شك أن هذا من العقوق، وهو لم يتسبب في ضرر عليهما، لكنه أدخل الأذى على قلبهما وتحسر وتألما لذلك، فعليه ألا يدخل عليهم هذا الأمر حتى لا يكون من العقوق. قال البخاري: باب دعوة الوالدين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال هنا ثلاث دعوات، هذا أسلوب تربوي من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم والموجه والمرشد لهذه الأمة، فهو قال ثلاث دعوات، ولم يقل هناك دعوات مستجابات، وإنما حددها بالثلاث حتى ينتبه المستمع ماذا سيلقى عليه، يسمع الدعوة الأولى ويسمع الثانية ويسمع الثالثة، فإذا سمع الأولى انتظر الثانية، وإذا سمع الثانية انتظر الثالثة، وهكذا. ودلالة الحديث على مقصود الترجمة قوله عليه الصلاة والسلام: ودعوة الوالدين على ولدهما. هذه الدعوات الثلاث هي شاملة لمن أحسن إليهم وعلى من أساء إليهم، لمن أحسن على هؤلاء الثلاثة ولمن أساء إليهم. فإذا جئنا للأولى وهي دعوة المظلوم، المظلوم الذي سلب حقه واعتدي عليه، سلب ماله، سلبت وظيفته، لم يعط حقه في هذا، ولم يجد له نصير ينصره في ذلك، فهو إما أن يأتي شخص وينصره ويرد عليه حقه فهو يدعو لهذا الشخص فدعوته مستجابة، وإما أن يدعو على من ظلمه فدعوته مستجابة. ولذلك قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الإنسان لا يدعو على أحد، لكن إذا حصل أنه مظلوم ولم يستطع إلى تحصيل أو رفع مظلمته هذه إلا بهذا الدعاء فقد أجاز له الشارع ذلك، ودعوة المظلوم لا ترد حتى ولو كان كافرا، ليس مسلما فحسب، حتى ولو كان كافرا كما جاء في بعض الأحاديث، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، والله تعالى نهى عن ظلم العباد فيما بينهم، قال: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالمسلم يطهر نفسه من ظلم الناس وظلم العباد، ولا يعتدي عليهم ولا يأخذ حقوقهم، فربما تصيبه دعوة من الدعوات على هذا من هذا المظلوم. ولذلك مثال، أمثلة في هذا كثيرة، لما جاء الخطاب إلى عمر بن الخطاب في تلك المرأة التي ظلمت سعد بن أبي وقاص أنه ظلمها، دعا عليها فاستجاب الله دعاءها. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.